الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله.
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في بيان آثار الذنوب بأن من آثارها أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن، وهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد مضى الكلام على هذه الآية في دروس التفسير، وأن ذلك يشمل ما قاله السلف: ظهر الفساد في البر والبحر، بمعنى المعاصي التي تفعل برا وبحرا، وكذلك أيضا آثار الذنوب والمعاصي في البر والبحر. قال: وتذهب الحياء والغيرة وتعظيم الرب وتستدعي نسيان الله للعبد. وهذا مضى الكلام عليه قريبا أو سيأتي: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، في آخر سورة الحشر مضى الكلام عليه في درس التفسير: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قلنا نسيان العبد لربه تبارك وتعالى بمعنى الترك، ترك العمل بطاعته، ترك الإيمان به، فيورث ذلك أن ينسيه نفسه بحيث يكون اشتغاله وأقباله على ما يضره. قال: وهناك الهلاك، وتخرج العبد من دائرة الإحسان وتحرمه ثواب المحسنين، وتزيل النعم وتحل النقم. وكذلك أيضا مضى الكلام على قوله تبارك وتعالى في الأمثال في القرآن: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأن هذا تفسير للآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقلنا المعنى الذي عليه السلف قاطبة بأن الله لا يحول عنهم عافيته ونعمته حتى يغير ما بأنفسهم من الإيمان إلى الكفر، من الطاعة إلى المعصية، لا على ما يفهمه أو يريده كثير من الناس في هذه الآية. وكذلك هي مفسرة بالآية التي ذكرت: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وكذلك بقوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم لم يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الثالثة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه ثلاث آيات، فهذه مفسرة بالآيتين: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يحول عنهم عافيته ونعمته حتى يغيروا ما بأنفسهم من الإيمان إلى الكفر، من الطاعة إلى المعصية، وهكذا. وضرب الله مثلا، قال: وتوجب خوف صاحبها ورعبه. هذا مفيد كثيرا، الناس الذين يشعرون بالمخاوف الرهاب، يخاف ولا يدري ما سبب هذا الخوف، يتخوف من الناس، يتخوف من المستقبل، يتخوف من مقابلة الآخرين، من معاشرتهم، من مخالطتهم، يشعر بخوف. هذا الخوف قد يتحول إلى نوبات من الفزع في نومه ويقظته بلا سبب ظاهر، ولربما يحصل له بعض الأعراض وبعض الأحوال الغريبة التي مرجعها إلى هذا الأصل الذي هو الخوف، الذي يملأ قلبه وجوانحه. يقول: ويصير القلب مريضا أو ميتا بعد أن كان حيا صحيحا، وهذا واضح. وتعمي البصيرة، وهي بصر القلب، فإن البصيرة تكون منفتحة قوية نافذة إذا كان التقوى، إذا كانت التقوى والإيمان يعمران القلب، وتضعف البصيرة بحسب ما يحصل من نقص الإيمان والتقوى. قال: ولا يزال العاصي في أسر الشيطان وأسر النفس الأمارة بالسوء، وتسلبه أسماء المدح وتكسبه أسماء الذم. يعني بدل ما يكون مؤمن تقي يكون عاصيا وفاسقا، وتمحق بركة العلم والعمل والرزق والعمر وكل شيء. يعني قد يأتيه مال ولكنه لا بركة فيه، يعني ينظر أين ذهب هذا المال، لا يرى أشياء اشتراها ذات قيمة ولا يدري أين ذهب. في مدة وجيزة تذهب البركة، والسبب هو المعاصي. وكما هو في الشأن في منع القطر كما سبق، وقد ينزل المطر ولا تنبت الأرض كما هو الحال الآن. قال وكل شيء، وتخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، وتباعد عن العبد وليه من الملائكة، وتقرب إليه أعداءه من الشياطين، وتؤثر في القلوب الآثار القبيحة من الرين والطبع والختم والنفاق وسوء الأخلاق كلها، وبالجملة جميع شرور الدنيا والآخرة التي على القلوب والتي على الأبدان العامة والخاصة، أسبابها الذنوب والمعاصي. يراجع الأصل على كل حال، لا غنى لما ذكره هناك، لا غنى بالجميع سواء كان طلاب العلم أو غير طلاب العلم، ذكر أشياء في غاية الأهمية. نعم تفضل.
أحسن الله. قال رحمه الله: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وهو شرك التعطيل وهو أقبح أنواعه كشرك فرعون وأشباهه، فالشرك والتعطيل متلازمان. والتعطيل ثلاثة أنواع: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيله عن كماله المقدس، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، وهذا هو النوع الثاني، وهو الشرك في عبادته كشرك جميع المشركين الذين يعترفون أن الله هو الخالق وحده المالك وحده، ولكنهم يعبدون معه سواه. وأما الشرك الأصغر فكالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان، كالرياء والعمل الذي قصد به غرض من الأغراض النفسية ولم يرد به وجه الله. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم.
نعم، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله اختصر الكلام وترك بعض الأشياء التي قد تكون مهمة في التقسيم، فأذكر حاصل ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله من غير ترك شيء من الأقسام. فهو يقول الشرك شركان، انتبهوا لأنه سيأتي تفريع لكل نوع وبعض الأنواع تحتها تفريعات. الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا النوع الأول، وينقسم إلى نوعين. النوع الأول ينقسم إلى نوعين، الأول منهما وهو الشرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون وما رب العالمين، وشرك كل معطل. يقول وأصل الشرك وقاعدته التي ترجع إليها هو التعطيل، ثم ذكر أن التعطيل ثلاثة أقسام. الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه، يعني كالذي يقول بأن أفعال العباد ليست من خلق الله، تعطيل المصنوع عن الصانع. الثاني تعطيل الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، هذا تعطيل الجهمية. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد فلا يعبد ربه تبارك وتعالى. فهذه ثلاثة أنواع داخلة تحت التعطيل. إذن الشرك المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته على نوعين، الأول شرك التعطيل وينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. الثاني الشرك المتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته كشرك النصارى الذين جعلوه ثلاثة. هذا النوع الثاني من القسم الأول من نوعي الشرك أو من قسمي الشرك، الشرك المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته. القسم الثاني من الشرك هو الشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهذا النوع من الشرك في العبادة يقول قد يصدر مثل هذا ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، طلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فنفسه لها نصيب وحظ، وللشيطان نصيب وللخلق نصيب. يقول هذا حال أكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يقول هذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر، كذلك أيضا ينقسم إلى كبير وأكبر، كالشرك في المحبة والتعظيم. ويقول يتبع هذا الشرك به سبحانه في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات، فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وكما سبق أن من مغفور ومنه ما يكون غير مغفور، منه ما يكون أكبر ومنه ما يكون أصغر، يعني في توجهات العبد بالعمل، يعني ليس هذا من قبيل الشرك بذاته أو أسمائه أو صفاته، ولكنه يشرك في إلهيته، يعني في صرفه العمل، يعني لا في اعتقاده هو في الرب تبارك وتعالى، هل هو واحد أو اثنان أو متصف بصفات أو ليس متصفا بصفات، فذاك شرك التعطيل النوع الأول. النوع الثاني الذي هو الشرك في إلهيته، يعني فيما يصدر من العبد، هل يصرف لله أو يصرف لغير الله، فهذا منهما يكون من قبيل الشرك الأكبر، ومنهما يكون من قبيل الشرك الأصغر أو الخفي. يقول: ومن الشرك به سبحانه، يعني من هذه النوع، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، أنا متوكل على الله وعليك، أنا في حسب الله وحسبك، ما لي إلا الله أنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، وحياة فلان أرجو الله وفلانا، فهذا كله من قبيل شرك الألفاظ. يقول: أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته، والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله عباده بها. واضح؟ هذه الأقسام التي ذكرها في الشرك. طبعا هذا الكلام أيضا ملخص من كلامه، يراجع الأصل، لكن ليس فيه ترك لشيء من الأقسام. نعم تفضل.
قال رحمه الله: قال: هذه الأربعة وهي اللحظات والخطرات والخطوات، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن أهملها وقع في المعاصي والشرور. وحفظها أن يجاهد العبد نفسه أن يسلك بها سبل الخير، وإهمالها أن يسترسل معها حتى تتمادى به فتهلكه.
نعم، هذه الأربعة يقول هي المبدأ، وهي المنشأ، وهي التي يدخل منها على العبد، فإذا حفظ هذه الأمور الأربع فإنه يسلم، فعلى العبد أن يراعيها وأن يحفظها وأن يعرف ما يصدر عنه من هذه الأبواب الأربع من أجل أن يكون على حالة مرضية، وإلا فإن الخلل يتطرق من هذه الأمور الأربع أو من واحد أو من بعضها. فهذه الأول اللحظات. ما المقصود باللحظات؟ النظر، النظر، فالبلاء يأتيه أحيانا من هذا وهو كثير، فالنظر باب إلى كثير من الشرور، وهو رائد الشهوة ورسولها. يقول: وحفظ هذه اللحظات أصل حفظ الفرج، فمن أطلق نظره أورده موارد الهلاك، ولهذا قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بعدها ويحفظوا فروجهم. فالطريق إلى حفظ الفرج هو حفظ البصر. يقول: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. الصبر على غض البصر، ولذلك من البداية احفظ البصر لئلا يتحول هذا النظر فيما بعد إلى شيء آخر يؤدي بالعبد إلى مواقعة الفواحش، فإن مبدأ ذلك من النظر. أذكر أشياء كثيرة تحت هذا، شعرا ونثرا، ذكر الأبيات المعروفة المشهورة، ذكر غيرها، كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، إلى أن قال: يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وذكر أنه يورث الحسرات والزفرات: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يقول: ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. يعني فليقل الإنسان أو يكثر، حينما يصوب نظره إلى الحرام فإن ذلك قبل أن يصل إلى المنظور إليه يتبوأ مكانا فيأخذ بشعبة من القلب يجرحه. يقول: وأعجب من ذلك، وذكر هنا: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وبعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. يقول: أعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها، هي جراح، يكون القلب مثخنا ويجد العصرة والألم ومع ذلك يستمر. ما زلت تتبع نظرة في نظرة، إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، إلى آخر ما قال. يقول: وأما الخطرات، يعني الخواطر، فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. وذكر كلاما في غاية الأهمية في هذا الموضوع، ثم ذكر أن الخطرات على أربعة أقسام، أو أنها تدور على أربعة أصول. الأول: خطرات يستجلب بها العبد منافع الدنيا، منافع دنيوية. الثاني: خطرات يستدفع بها مضار في الدنيا. الثالث: خطرات يستجلب بها مصالح الآخرة. الرابع: خطرات يستدفع بها مضار الآخرة. هذه الخطرات النافعة التي يحصل بها نفع، لكن هناك قسم آخر من الخطرات هي التي يفكر بها بالآثام والشرور والآفات والجرائم وما إلى ذلك. ثم يذكر أن أعلى الفكر وأنفعه ما كان لله والدار الآخرة، وأن ما كان كذلك ما كان لله أنه على أنواع: الأول التفكر في آياته المنزلة وأن يتعقلها ويفهمها وأن يفهم مراده منها. الثاني أن يتفكر في آياته المشهودة وأن يعتبر بها ويستدل بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. الثالث أن يتفكر في آلائه وإحسانه ونعمه على خلقه بأصناف النعم وسعة مغفرته ورحمته وحلمه. هذه ثلاثة أنواع. يقول: هذه تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه ودوام الفكرة في ذلك، مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة. الرابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهذا باب كل خير. يقول: هذا يفيد في كسر النفس الأمارة بالسوء وما إلى ذلك. ثم ذكر قسما خامسا، وهي الفكرة في التفكر في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أبدا. وذكر كلاما جيدا عن الوقت واستغلال العمر. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن اللفظات، الفاظ أمسك عليك لسانك، بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة. يقول: من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. يقول: حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. لاحظ، يقول: يزال بها كما بين المشرق والمغرب. يقول: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات. وما أكثر هؤلاء، وما أكثر هؤلاء، صلى الله العافية. يعني لسان حال هؤلاء كأنه قد رفع عنهم القلم في هذا الباب، أو كأنه يقول أحلت لي ساعة من النهار إذا جلس مع أصحابه يتكلم في أعراض الناس، خاصة إذا كان يتكلم في أعراض المسلمين من أهل الصلاح والخير والدين أو من أهل العلم أو نحو ذلك، هذا أشد. القسم الرابع الذي يحفظ وهو الخطوات، يقول فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه عند الله تعالى، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة يتقرب بها وينويها لله، فتقع خطاه قربا وتنقلب عاداته إلى عبادات ومباحاته إلى طاعات. هذا ما يتعلق بالنوع الرابع. المهم أن الإنسان إذا حفظ هذه الأنواع الأربعة فإنه يكون محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن ذلك مبدأ الخير أو الشر. بعض السلف كان إلى حد يعني يراعي هذه الأمور مراعاة دقيقة، وتكلمنا على هذا في الكلام على الورع في الأعمال القلبية. يعني بعضهم لربما تعشى فقالت له امرأته لو مشيت قليلا، فنظر وتفكر وتوقف ثم ترك واعتذر بأنه لم يجد له فيها نية. لاحظ مشي بعد العشاء قليلا، يقول ما وجدت فيها نية، ما حضرني نية. أما الأعمال الطاعات الأخرى يأتيه رجل يقول له جنازة فيتوقف يقول حتى أحضر نية، لأن الإنسان قد يذهب مجاملة، قد يذهب تسجيل حضور للجنازة، يحضر ويسلم عليهم ويقول لهم كأنه يقول تراني حضرت أديت الواجب، هذه ليست بالنية المطلوبة، فيحتاج الإنسان أن يحضر نية في هذا كله. على كل حال ابن القيم رحمه الله يقول في هذا، يقول تكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة بهذا التدرج. نعم تفضل.
قال رحمه الله ومن مفتاح دار السعادة.
نعم، كتاب مفتاح دار السعادة هذا أيضا من الكتب النفيسة، وهذه أحسن طبعة للكتاب، طبعات الأخرى ليست كما ينبغي وهي مصورة من بعض أو مأخوذة من بعض، ولكن هذه طبعة دار عالم الفوائد هي الطبعة التي يحسن اقتناؤها وهي مصححة ومحققة فعلا. هذا الكتاب ابن القيم نفسه يقول سميته مفتاح دار السعادة ومنشور، منشور ولاية العلم والإرادة. المنشور ما المقصود به؟ الفرمان، يعني الذي يصدره الخليفة بحيث لا يحتاج إلى توقيع، يقول أصدر فرمانات، أصدر منشورا لا يحتاج إلى توقيع. وعلى كل حال ابن القيم ذكر هذا الاسم، فهذا الفرمان يعين فيه واليا على منطقة، أو هذا المنشور يعين فيه أميرا أو نحو ذلك، قائدا لجيش من غير ختم. في مدارج السالكين سماه مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة. وعلى كل حال الذي سماه به في نفس هذا الكتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، منشور ولاية العلم والإرادة، والأمر في ذلك يسير. هذا الكتاب يتحدث عن ماذا؟ افتتح هذا الكتاب بمقدمة تكلم فيها عن الحكم والأسرار في إخراج أبينا آدم صلى الله عليه وسلم من الجنة، وعن الحكم في إسكانه دار الامتحان والابتلاء هذه الدنيا، وذكر الخلاف في الجنة التي أسكنها آدم، وذكر حجج الفريقين، هل هي الجنة المعروفة أو جنة أخرى، ثم ذكر فصولا في التعليق على العهد الذي عهده الله إلى آدم وبنيه حين أهبطه، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تحدث عن ذلك العهد من كونه لا يوصل إليه إلا بالعلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه والعلم مفتاح ذلك الباب، ويذكر أن كمال كل إنسان إنما يتم بهذين الأمرين العلم والإرادة. وبناء على هذين القاعدتين العلم والإرادة قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول للعلم، القسم الثاني للإرادة. ماذا يقصد بالإرادة؟ يقصد بها المحبة الباعثة على الامتثال والفعل، الدافع له والرغبة المحركة للنفس للانقياد والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. تكلم على هذا كثيرا، وأنها مركب العبودية وأنها أساس بناء العبودية. كذلك أيضا تحدث في هذا القسم الأول تحدث في القسم الأول المتعلق بالعلم ذكره بعد المقدمة، ساق أكثر من 150 وجها في بيان فضل العلم وشرفه ووجوه ذلك، تكلم عن أثار العلم وعن دلائله، جاء بأشياء عجيبة في هذا الباب. ثم استطرد في هذا الكتاب استطرادات طويلة جدا، يصلح بعض هذه الاستطرادات أن تفرد في كتب، جعل يستطرد من موضوع إلى موضوع، ثم بعد ذلك طال الكلام عن القسم الأول الذي هو العلم. فكان ابن القيم رحمه الله رأى أن الكتاب قد طال فلم يتكلم عن القسم الثاني الذي هو الإرادة، يعني استطرد في القسم الأول وتوسع جدا وبقي القسم الثاني لم يتكلم عليه، كأنه أراد أن يجعل ذلك في كتاب آخر مستقل. وهو يقول: ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ من كتابا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها إلى آخر ما قال. على كل حال تكلم على القسم الأول المتعلق بالعلم وشرفه، فذكر الوجوه الدالة على ذلك، ولما انتهى إلى الوجه الثالث والخمسين بعد المئة، وهو الكلام على قول بعض السلف: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة، استطرد في الكلام على التفكر ومتعلق التفكر ومجاريه في ماذا يجري التفكر، وذكر فصولا طويلة في هذا، وتكلم على أشياء جميلة جدا في عجائب خلق الله. وبعض هذه الأشياء التي يذكرها كنت أريدها أفرقها في الكلام على الأسماء الحسنى: الخالق، البارئ، المصور، العليم، الخبير، اللطيف، الحكيم، ذكرت أشياء كثيرة. ابن القيم تكلم بكلام بديع في 3 كتب في هذه القضايا: هذا الكتاب مفتاح دار السعادة، والكتاب الثاني كتاب أقسام القرآن، والكتاب الثالث كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيل في القسم المتعلق بالهداية، تكلم على أنواع الهداية ومن ذلك هداية المخلوقات إلى ما يصلحها وتقوم به معايشها، وتكلم بأشياء عجيبة في هذه المخلوقات وكيفنا، تكلم عن النمل وعن النحل، وتكلم عن الثعلب كيف يصطاد، وذكرت لكم بعض الأشياء من هذا القبيل: النملة إذا وضع العسل في سطل أو طشت فيه ماء، وضع الإناء اللي فيه العسل في داخله من أجل أن لا تسبح النملة ما تصل إلى العسل، ماذا تفعل؟ تصعد على الجدار والسقف، فإذا وازت العسل ألقت بنفسها ودخلت فيه. وذكر أشياء كيف تصطاد بعض الحيوانات، القط كيف يصطاد الفأر في السقف، السقوف من أول من جريد ونحو ذلك، ويكون فيها فئران، فيجلس ويستلقي القط على ظهره ويرفع يديه ويجلس يتحرك حرب نفسية، فالفأر يراه فما يتمالك فيسقط عليه، قل من علمها ومن الذي. وذكر أشياء، على كل حال ذكرنا جملة منها في الأسماء، الكلام على الأسماء الحسنى. وكذلك أيضا لما تكلم في بدايع الخلق حتى وصل إلى الحكمة في ستر الآجال عن العباد، فاستطرد بذكر خلاف الناس في الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، وما تشهده كل فرقة في المعصية، وكتب فصولا طويلة في هذا في مشاهد الخلق في مواقعة الذنب. ثم رجع يتكلم عن الحكمة، عن حكمة الله عز وجل، فكتب فصلا في حكمته سبحانه في ابتلاء عباده وصفوته، ثم فصلا في الحكمة من دينه وشريعته، حكمة من التشريعات، واستطرد بالاستدلال والاحتجاج على حاجة الناس للشريعة، وبين موافقة الشريعة للفطر والعقول، فساق فصولا في بعض الحكم لمباني الدين وشرائعه: الصلاة والزكاة والصيام والحج، إيش حكم هذه الأمور، وأطال في هذه القضايا فراجعوها. ثم بعد ذلك تطرق إلى قول الصابئة الذين ينكرون النبوات في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، واعتقادهم في تأثير الكواكب وما إلى ذلك، تحدث عن هذه القضايا وأبطل قولهم، وأن هذه الأمور لا حقيقة لها وأنه لا تأثير لها، وإنما الذي يدبر هذا الكون هو الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا تطرق لكلام الرازي في مسألة النجوم، والرازي تعرفون عنده إشكالات في هذه القضايا يوافق فيها بعض هؤلاء الذين يعتقدون في النجوم وفي تأثيراتها، فرد عليه وناقش قضايا أخرى من زجر الطير والعيافة وعلوم الجاهلية، وتكلم عن العدوى والشؤم وما يحكى عن العرب في ذلك من القصص والأشعار، وذكر الأدلة الواردة في هذا وناقشها وبين محاملها، وختم كتابه هذا بخلاصة ذكرها أشبه ما تكون بالفهرسة لقضايا الكتاب وموضوعاته، فيراجع على كل حال ما ذكر. نعم تفضل.
قال رحمه الله: كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تابع لشرف معلومه.
نعم، يعني باعتبار أن شرف الشيء بشرف متعلقه، فهذه الإرادة إذا كانت إرادة لمحاب الله عز وجل وطاعته وما يقرب إليه فتكون شريفة، والأعمال الصالحة أيضا متفاوتة، فمن كانت إرادته متعلقة بالأمور الفاضلة فهذا غير من كانت إرادته متعلقة بما دونها. هذا الذي إرادته تتعلق بالعلم الشرعي أشرف من ذاك الذي تتعلق إرادته بأمور من العبادات دون الفرائض، لربما من النوافل ويستغرق وقته فيها، فهذا خير، لكن الاشتغال بالعلم أفضل وأجل وأنفع، فهذا أشرف. وهكذا من كانت إرادته تتعلق بالجهاد في سبيل الله فإن ذلك أشرف من الزهد والاشتغال بنوافل من صلاة وصيام ونحو ذلك. فشرف الإرادة بحسب متعلقها، وكذلك العلم، فالعلم الشرعي أشرف من غيره، والعلم الشرعي متفاوت، فالعلم المتعلق بالله وأسمائه وصفاته أشرف من العلم المتعلق بمثلا الطهارة ونحو ذلك. فهو هنا يبين يقول: وكان أشرف المعلومات العلم بالله وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأكمل المرادات إرادة وجهه الأعلى والإخلاص له قولا وعملا ظاهرا وباطنا، فكان العلم بالله والإرادة له هما غاية كمال العبد وسعادته. يعني هذه يفتح آفاق للإنسان كيف يعلق إرادته وكيف يوجهها وما هي الأمور التي يشتغل بها من العلوم. نعم تفضل.
قال: ولا سبيل له إلى هذا إلا بالعلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ دينه، والطرق كلها مسدودة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان حقا على من يحب نجاة نفسه وسعادتها أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأفعاله: العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق.
هو هذا، يعني هذان الأصلان اللذان بنى عليهما الكتاب. نعم، لكنه لم يتكلم على قضية الإرادة وإنما تكلم على العلم. نعم.
قال: كمال العبد أن يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه.
الآن هذا الكمال، يعني هذه المراتب العليا، كامل في نفسه مكمل لغيره، يعني عنده نفع متعدي، من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا، أفضل من الذي يعمل في نفسه ولا يصلح غيره. نعم.
قال: وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية.
كيف يكون كاملا؟ يكون كاملا بإصلاح هذين الجانبين، العلم والعمل، هذا هو الذي يحصل به الكمال. أما الذي يشتغل بالقيل والقال لا علم ولا عمل، أو يشتغل بالفجور، فمثل هذا لا يكون له نجح وفلاح ورفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك يقال لمن يريد أن يحصل الكمالات في الدنيا والآخرة عليه أن يشتغل بالعلم والعمل، وإذا كان العلم والعمل متفاوتان فعليه أن يبحث ويطلب الأشرف من العلم والعمل. ولكن من الناس من يعرض له من بنيات الطريق ما يشغله عن هذا المطلوب فيتحول إلى شيء آخر، يتحول إلى مشتغل بزيد وعمر وفلان وعلان، وقال فلان ورد عليه فلان، وفلان أساء وفلان فعل وفلان ترك، فهذا لا يحصل منه خير في الدنيا والآخرة، وإنما يحصل منه الضرر، ويقطعه عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى، ويقطعه عن العلم. فتجد مثل هذا الإنسان تمر عليه السنون ولم يحصل كبير علم ولا عمل.
قال: فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه، وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل، وقد تضمن ذلك ما دلت عليه سورة العصر:
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
قال رحمه الله: مراتب العلم سماعه ثم عقله ثم تعاهده ثم تبليغه.
نعم. نعم، يعني هذه الخطوات والمراحل: يسمع ثم يعقل ما يسمع، يعني أنه يفهم ويضبط، ثم يحتاج إلى تعاهد. فالعلم يذهب إذا ترك، ثم هو أيضا بحاجة إلى تبليغه. فهذه لا تنافي ما يذكره أهل العلم أيضا، ويذكره حتى الحافظ ابن القيم رحمه الله، من أنه العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر على الأذى الذي يناله في سبيل ذلك. فهذه كلها صحيحة، لكن هنا يتحدث عن العلم، مراتب العلم، لا يتحدث عن مراتب العلم والعمل، إنما مراتب العلم السماع ثم العقل. فبعض الناس يسمع لكنه لا يعقل ذلك ولا يفهمه ولا يضبطه، يحضر البركة. وبعضهم يحضر ويعقل ويفهم لكن لا يتعاهد، يعني آخر العهد بالكتاب هو حضور الدرس. وبعض الناس نأتي أحيانا بعض الدورات بعد الدورات ونجد بعض الكتب نجمعها، يذهب ويترك الكتاب. فالذي لا يتعاهد العلم لا يثبت عنده العلم ولا. وهذا هو السبب في أنك تجد الكثيرين آلاف مؤلفة يدرسون في الكليات الشرعية ويحضرون الدورات العلمية والدروس العلمية، ثم تمضي على الواحد يمضي العمر وما حصل كثير علم. السبب ما هو؟ أنه يحضر الدرس فقط خالي الذهن، ما يقرأ قبل، ثم بعد ذلك يحضر وآخر العهد، ولا الأصمعي ما يراجع ولا يقرأ، وهذا الكتاب درسناه، ثم بعد ذلك ينسى. يعني الآن هذا الماء لو صبيته هنا ثم تركناه جينا الغد نجد أثره؟ لا. لكن لو كل شوي أصب حينا بعد حين يبقى. هذا الشجر الأخضر لو ترك ما سقي، مزرعة غناء تركت ما سقيت ولم يتعاهدها صاحبها، ما الذي يحصل لها؟ تجف، تنتهي. فهكذا العلم يذهب.
قال: وقد تواترت النصوص أن أفضل الأعمال الإيمان، والإيمان له ركنان: معرفة ما جاء به الرسول، وعلمه وتصديقه بالقول والعمل. والصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل.
نعم، الإيمان له ركنان: معرفة ما جاء به الرسول، وعلمه وتصديقه بالقول والعمل. الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الله لا يعبد إلا بما شرع، كيف نعرف الله بأسمائه وصفاته؟ هذا يبنى عليه الاعتقاد، كيف يكون الاعتقاد إلا بهذا العلم والمعرفة؟ ثم الإيمان قول وعمل، فلا بد من العمل بطاعة الله تبارك وتعالى، فذلك إيمان. لكن المراتب العالية كالصديقية مثلا، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فهذه الصديقية مرتبة عالية، هي تكون لمن كمل صدقه وتصديقه، لمن كمل صدقه وتصديقه. وأمه صديقة، يعني كثير الصدق على وزن فعيل. فهنا قال: شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. فهذا العلم يكون معه إيمان وتصديق بمقتضى ما دل عليه هذا العلم، وكذلك يكون معه العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. وإلا فما الفائدة من العلم إذا كان حال الإنسان الذي تعلم حاله كحال غيره من العامة، ولربما أقل وأسوأ، ويطلب لنفسه الحيل، فهذا لا تنهض همته لعمل من الصالحات، وإذا قام إلى الصلاة فهو في غاية التثاقل والكسل، فماذا نفعه علمه؟ نعم.
قال رحمه الله: وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة.
نعم، فما عصي الله إلا بجهل، بمعنى أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد كما يقول ابن القيم رحمه الله. كمال العلم، يقول كما ذكرت لكم في مجلس سابق، بأنه يقول لو أنه رأى صبيا ينظر إليه من كوة، من نافذة، فإنه لا يتحرك منه عضو إلى المعصية. هذا الذي يعصي الله عز وجل في خلواته، يقول لو اطلع صبي من نافذة فإنه ينزجر ويكف فلا يجترع على ذلك. فكيف يجترع على الله عز وجل؟ لو كمل علمه بأن الله يراه ويراقبه، وأن الملك يكتب، وأنه سيجازى على ذلك، فإنه لم يجترع على الله تبارك وتعالى، لأنه يوقن بنظر الله إليه والملائكة الكرام الكاتبين. لكن يقول لا بد من غفلة القلب عن هذا العلم، لا بد من غيبته عنه، فحينئذ يقع في الذنب إذا غفل. فهذه الغفلة هي الجهالة، هي الجهالة، يعني صارت حاله كحال ذاك الذي لم يعلم أصلا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه العلم بالخشية، العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يحمله على ذلك، لكن إذا حصلت عنده الغفلة عصى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: فما عصي الله إلا بجهل. وبهذا فسر قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من ربه: توبة قبل وقوعها من العبد إذنا وتوفيقا، وتوبة بعدها قبولا وإنابة.
نعم. يعني بمعنى أن التوبة التي تحصل من العبد لابد من توفيق من الله إليها وهداية، يشرح صدره، يفتح على قلبه حتى يتوب. ومن الناس من يريد أن يتوب لكن لا يستطيع، ومضى الكلام على هذا في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيحجزه عن التوبة، يحجزه عن الإيمان، فيريد أن يتوب ولا يستطيع. هذه التوبة لا تكون إلا بإذن من الله أن يشرح صدره وأن يوفقه للتوبة. والتوبة التي تكون بعد ذلك وهي أن يقبل منه توبته ويغسل حوبته. نعم.
قال: فطاعة العباد كلها متقدمة عليها منة الله بالتوفيق لها، ثم منة بعدها بقبولها وحصول آثارها الجليلة.
يقول: فطاعة العباد كلها متقدمة عليها منة الله بالتوفيق لها، ثم منة بعدها بقبولها وحصول آثارها الجليلة. ومن ثم فإن العبد مهما عمل من الصالحات فإن ذلك لا يزيده إلا تواضعا لربه وانكسارا وذلا، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاه ووفقه، لكنه يسأل الأمر الثاني الذي بعد ذلك وهو أن يقبل منه. نعم.
قال رحمه الله: أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة: الغفلة المضادة للعلم، والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وكماله بكمال البصيرة وقوة العزيمة.
نعم. يعني هو الآن الإنسان يحتاج إلى العلم، وإلى العلم والإرادة، يعني العلم والعمل. فما هي الآفة التي تحول دون العلم؟ هي الغفلة، يغفل عن معلومه فيقع في المعصية. وفيما يتعلق بالإرادة يكسل ويضعف، فلا تنهض نفسه للقيام بطاعة الله عز وجل، يضعف. واحد أحيانا يجلس ويسهر لربما يأتي ثلث الليل الآخر وهو جالس أو يقرأ أو نحو ذلك، ثم يكسل عن ركعة يصليها يوتر بها، هذا قد يقع. فهذا هي الآفة التي تثني عزيمته. نعم.
قال: العلم شجرة تثمر كل خلق جميل وعمل صالح ووصف محمود، والجهل شجرة تثمر كل خلق رذيل وعمل خبيث ووصف ذميم.
نعم، هذا من حيث الأصل لا شك، لكن قد يقول البعض: نحن نرى أناسا عندهم علم ولكن أفعالهم غير مرضية وأخلاقهم غير مرضية. يقال: هذا العلم من حيث الأصل، العلم الصحيح الذي يبعث صاحبه على مراقبة الله عز وجل والخوف منه وخشيته في السر والعلانية، هذا يبعثه على أن يحفظ لسانه فلا يصدر منه إلا الجميل، وأن يحفظ بصره وأن يحفظ جوارحه، وأن لا يقدم على ما لا يحل ولا يجترع على حدود الله عز وجل، ولا يصل إلى أحد من عباد الله أذى من جهته. هذا العلم الصحيح. ولكن العلم الذي تعصف بصاحبه الغفلة، لا سيما إذا كانت نيته غير صحيحة منذ البداية، فهو يطلب العلم ويحفظ إلى آخره ولكنه يريد به الدنيا، مثل هذا لا يؤثر في هذه الآثار المحمودة. ولذلك قد تجد في بعض من ينتسب للعلم شيئا من المخالفات الكثيرة والتقصير، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: العقل عقلان: عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل
نعم. هذا يعني هذا مثل الأرض، مثل التربة، العقل الغريزي، والناس يتفاوتون فيه، والعقل غير الذكاء، فهذا هو المنبت. فإذا وضع فيه بذور العلم ظهرت، لا سيما إذا تعاهده بالسقي. أما إذا كان المحل غير قابل فهنا يرد عليه هذا المطر ويوضع فيه البذر ولا يظهر عليه أثر، وهذا يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا حتى يصير إلى حال ممن يسمونهم الآن بصعوبات التعلم، يعني يحتاج إلى تلقين طويل ويحتاج أن يجلس معه ساعة كاملة حتى يتعلم جملة واحدة أو حتى يعرف كلمة يكتب لفظة واحدة، بينما الآخر لربما من أول مرة يكون حاذقا في ذلك كله، لماحا له قلب وقاد يقتنص الشوارد ووهبه الله عز وجل عقلا غريزيا. نعم.
قال: وعقل مكتسب مستفاد، وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته، فإذا اجتمع فهو الكمال والنقص بنقصانهما أو نقصان أحدهما.
يعني هذا العقل المستفاد هذا يحصل بالعلم من طريقين: يحصل بالعلم الذي يكون بالمطالعة والنظر لا سيما في كتب التواريخ وأخبار الناس، فيضيف ما وقع لهم إلى عقله كأنه عاش هذه القرون الطويلة، لأن العقل تجربة، فيضيف ذلك إلى عقله يكون بهذا العلم والمعرفة والمطالعات ومعرفة. الأمر الثاني بالمشاهدة والمعايشة، لكن الإنسان عمره قصير وماذا عسى أن يشاهد، يحتك بالناس، خاصة الذي يشتغل بالعلم ربما يقضي أكثر أوقاته بين الكتب، لا يحتك بالناس، ومن ثم فإن هذا وهذا يحصل بهما العقل المكتسب. أما العقل الغريزي فهو المنبت، فإذا عدم أو ضعف وتلاشى إن الإنسان لا ينتفع لا بما يشاهد خبرات وما إلى ذلك. ورأينا أناس جلسوا في بعض البلاد، جلسوا في بلاد مليئة بالعلماء، رأيت بعض من جلسوا في موريتانيا بدعوى طلب العلم 10 سنوات، وحينما أجريت لهم مقابلات وسؤالات وما إلى ذلك تبين أنهم أشبه بالعوام. طيب 10 سنوات على ماذا؟ لا شيء، النتيجة لا شيء. ولذلك تجد بعض الناس يدرس ويدرس العلوم الشرعية أو يحضر في مجالس العلم من سنين طويلة والحصيلة حصيلة عوام، لا فرق بينه وبين العوام. هذا إما أنه لم يأخذ العلم بطريقة صحيحة أو لا يراجع، أو بأن المحل غير قابل أصلا، أنت تتحدث عن القضية من هنا ويأتيك السؤال من هناك، أو تسأل ثم يأتي الجواب عن قضية أخرى لم تسأل عنها أصلا. نعم.
قال: من قواعد الشرع أنه يسامح الجاهل ما لا يسامح العالم، ومن قواعده أن من عظمت حسناته وارتفعت مقاماته بالعلم وثمراته أنه يحتمل ما لا يحتمل من غيره، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع.
لاحظ الآن، هل هذا متعارض؟ يسامح الجاهل ما لا يسامح العالم، يعني هذا مثل قول العوام فلان ما عليه شرها، لكن الشرها على هذا العاقل. لذلك تجدهم لا يعتبون على الصبي الصغير الطفل أو السفيه، وإنما يعتبون على الكبير. يسامح الجاهل ما لا يسامح العالم، ولذلك قد تصدر الكلمة من الصبي أو من السفيه ولا يقف الناس عندها، لكن إذا صدرت من ذي لب، صدرت من أحد من أهل العلم، الناس يحسبون. ولذلك تجد الناس حينما ينظرون إلى الأخيار للصلحاء لأهل العلم يضخمون أخطاءهم ويقفون عندها ويتشبثون بها ويذكرونها في المجالس. لماذا؟ طيب أخطاء غيرهم أكثر، فهم باعتبار أنه يسامح الجاهل ما لا يسامح، يعني العتب على هؤلاء أكبر. ولهذا كما ذكر القرطبي في تفسيره على كأنه يحكي مثلا، نعم، يقول: يكون الملام على قدر المقام، ذكر هذا عند قوله: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. واضح؟ فبقدر المرتبة يكون اللوم متوجها أكبر وأعظم. يقول: من قواعده أن من عظمت حسناته وارتفعت مقاماته بالعلم أنه يحتمل ما لا يحتمل من غيره. هذه قضية ثانية ما تعارض الأولى، يسامح الجاهل ما لا. هنا نحن أمام سفيه ولبيب، أمام عاقل وجاهل، فهنا يقال هذا لا يعتب عليه كما يعتب على ذاك إذا صدرت منه الإساءة. الإساءة صدرت من اثنين، هذا طفل أو سفيه وهذا عاقل رشيد أو عالم، فالعتب يتوجه على هذا الكامل لأن عقله يحجزه عن هذه الإساءة. لكن حينما نأتي هنا للوقوف عند الإساءات يقال يفرق بين الناس، هذا الذي أخطأ في مسألة أو 10 مسائل أو 100 مسألة ولكنه بحر متلاطم في العلم هذه تغتفر، هذا الإنسان الذي حصل منه زلة، فتوى شاذة، موقف لربما أخفق فيه ولكن حسناته كثيرة، فإساءته تنغمر في بحر حسناته. بخلاف ذاك الذي كله إساءات فإن إساءته لا تزيده إلا سفولا. واضح الفرق بين الثنتين؟ ليس هناك تعارض؟ نعم تفضل.
قال رحمه الله: الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليثمر منهما معرفة ثالثة.
نعم يعني على كل حال المناطق يقولون الفكر هو حركة الذهن في المعقولات، حركة الذهن في الأمور المعقولة. تقول الآن مثلا 15 ضرب 45، إذا تفكر حركة الذهن في المعقولات هذا يسمى فكر. لما ترى هذه الطاولة مثلا أكبر من هذا بأضعاف والباب أصغر منها، قد تفكر كيف دخلت هذه العملت هنا، أو أنها يعني كيف أمكن إدخالها مثلا. واضح؟ هذا حركة الذهن في المعقولات. حركة الذهن في المحسوسات يسمونها تخيل. هذا الفرق بين التخيل والفكر عند المناطقة. لكن هنا ابن القيم بعيدا عنهم يقول الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليثمر منهما معرفة ثالثة، كاستحضار الدنيا وصفاتها والآخرة وصفاتها، يثمر ذلك أيهما أحق بالإثار. ولذلك حنا نقول مثلا بعض الناس هذه المرأة تشتكي من زوجها وما يقصر معها وما يؤذيها وما يحصل، فتقول أنا أطلق منه أنا أريد، نقول لها فكري انظري قبل ذلك، انظري إلى الجانبين، انظري إلى الثمرات والفوائد والمنافع في البقاء معه. وإن مطالب المرأة من الرجل 1، 2، 3، 4، 5، فكري في تحقق هذه الأشياء، فما الذي يحصل منها وما الذي يفوت، وانظري في الجانب الآخر ما هي الخسائر التي تحصل لك من هذا الفراق. بل نظر في هذا وهذا تستطيع أن تستخرج منه نتائج، هذا يسمى فكر. قال استحضار،
قال كاستحضار الدنيا وصفاتها والآخرة وصفاتها ليثمر من ذلك أيهما أحق بالإثار. واستحضار الأخلاق والأعمال الصالحة والفاسدة، هل وجودها خير أو عدمها ثم يؤثر العاقل أنفع الأمرين، وهكذا.
وهذا نعم.
والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. وإذا تأملت ما دعا سبحانه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به وبأسمائه وصفاته ورحمته وإحسانه وبره ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه، فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. ثم ذكر أمثلة كثيرة واسعة تنطبق نعم على هذا الأصل الكبير.
هو هذا يعني الآن النوع الأول التفكر في القرآن، نعم، في نفس القرآن يعني يتدبر الآيات ليعرف مراد الله. واضح؟ هذا التدبر، يتدبر الآيات ليعرف مراد الرب تبارك وتعالى منه، يستخرج الهدايات منها، يعتبر، يتعظ. هذا النوع الأول. النوع الثاني التفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. ما الذي دعانا إلى أن نتفكر فيه؟ نتفكر في ماذا؟ نتفكر في ما خلق الله عز وجل في هذه الآفاق من آياته، المشاهدة، ما جرى للأمم والأقوام وما حصل لهم لئلا يقع لنا فتحصل العبرة، أمرنا أن نتفكر ونعتبر بالأمثال المضروبة. هذه الأشياء دعانا إليها فنتفكر فيها. نعم.
قال رحمه الله: قد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين، والعالم بكل شيء والغني عن كل شيء والقادر على كل شيء، ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة، وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه، فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفاصيلها، وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به، فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي علموا ما خفي منها بما ظهر لهم، وأن الله بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهما، وهذا مضطرد في الأشياء أصولها وفروعها.
نعم يعني هذا مهم ومفيد للعبد، إذا علم العبد أن الله عليم حكيم، وأن مبنى ما يشرعه أو ما يكونه في هذا الكون، نعم، ويخلقه ويوجده، والأمر الكوني والأمر الشرعي، أن كل ذلك مبناه على الحكمة، فهو قد يعرف حكم بعض الأشياء وقد يفوته بعضها. فإذا لم يعرف حكمة بعض الأشياء فإنه يرجع إلى هذا الأصل الكبير أن الله عليم حكيم. يعني بعض الناس يقول ما الحكمة من خلق الذباب؟ ما الحكمة من خلق الحيات والعقارب؟ بعض الناس يورد حكما، العلماء يذكرون أشياء في هذا، لكن قد يخفى عليك، وقد يذكرون أشياء قد لا تكون دقيقة. لكن نحن نعلم أن الله عليم حكيم، وأن الله لم يخلق شيئا عبثا، فنرجع إلى هذا الأصل دائما. أحيانا ما يعرف الحكمة في بعض التشريعات، لماذا كانت المرأة مثلا لها نصف الميراث، قد يعرفه غيره، ولكن قد يخفى على آخر، فيرجع إلى هذا الأصل أن الله عليم حكيم. لماذا منع المرأة من السفر إلا معها محرم؟ بعض الناس يقول تسهلت الأمور الآن والطائرات، نقول الله عليم حكيم، وهذا التشريع لكل زمان ومكان فيوقف عنده، فنرجع إلى هذا الأصل. وهكذا في قضايا كثيرة مما يسأل الناس عنه أو قد يخفى عليهم في التعبدات، لماذا نرمي الجمار؟ لماذا نذهب إلى عرفة؟ لماذا نبيت في مزدلفة وفي هذا الوقت؟ واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها، فإن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، والشرائع كلها مركوز حسنها في العقول، ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة. ثم ذكر لذلك أمثلة من الشرائع الكبار كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، وما فيها من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى.
انتبه هنا في الكلام الأول، حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها، فإن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية. انتهى. واضح؟ انتهى. اللي بعده هو عنوان، ما هو فقط كلام في قضية ثانية، عنوان لموضوع آخر. بل والشرائع كلها مركوز حسنها في العقول إلى آخره، هذا عنوان يكمله الكلام الذي بعده، هذا ليس متعلقا بالذي قبله. على كل حال، حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء، وحاجتهم إلى علماء الشريعة أعظم من حاجتهم إلى الأطباء وما إلى ذلك. والسبب هو أنهم إذا فقدوا الشريعة، إذا لم يعرفوا مراد الله تبارك وتعالى، فإنهم يتحولون إلى مثل البهائم، يحصل لهم ضياع، يحصل لهم إخفاق في الدنيا والآخرة، يخسرون الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن يحصل لهم سعادة في دنياهم أو أخراهم إلا بالعمل بشرع الله. فالحاجة إليها ضرورية، لكن لو فقدوا الطعام والشراب أو الدواء تموت أبدانهم، ولكن ينتقلون إلى النعيم المقيم. وهذا يعلم به شدة جناية من نحى الشريعة أن تكون حاكمة في حياة الناس، وصحر بلادا واسعة يسكنها أحيانا أكثر من 200 مليون لا يوجد فيها عالم واحد. الاستعمار لما جاء عملوا على هذا، ثم وضعوا نواب الاستعمار فاستمروا على هذا المهيع والسلوك القبيح، فحاربوا علوم الشريعة وأفسدوا معاهدها بحجة التطوير والتحسين ومواكبة العصر، فتجد بلاد شاسعة ضخمة يصل السكان إلى لربما أكثر من 230 مليون، وتنظر عطونا العلماء، وين العلماء؟ لا يوجد عالم واحد، كيف يعيشون هؤلاء؟ ولا يحكم فيهم بشرع الله عز وجل، هذا خطير. وإذا نظرت الآن تجد الجامعات تخرج أطباء مثلا، لكن هل كليات الشريعة تخرج علماء؟ ليس بالضرورة، في كلية الطب يدرس سنوات معدودة يتخرج النتيجة طبيب، لكن هل الذي يتخرج من كلية الشريعة يتخرج عالم؟ ليس بالضرورة. لا يتخرج من المتحققين بالعلم إلا النادر، الواحد بعد الواحد، والبقية مجرد موظفين قد لا يحسن حتى الكتابة الصحيحة. وإذا نظرت إلى حاله وحصيلته ليس عنده شيء من العلم إلا من رحم الله عز وجل. فالمقصود أنك حينما تنظر في بلاد الله الواسعة تجد العلم يقل. الأزهر كان يخرج علماء، وكان تعرفون ما الذي حصل للأزهر وإفساد الأزهر بحجة التطوير، والذي تولى كبر ذلك مع المستعمرين ومحمد عبده بحجة التطوير، فأفسدوه وصارت حال الأزهر، وكان طامحا إلى إفساد الزيتونة أيضا، وجرت محاولات في هذا ثم أفسدت. وكان يتعجب محمد عبده من يخاطب أهل تونس لما زارهم ويقول أنتم لماذا تبطئون في التطوير والتغيير، وما عنده تطوير وتغيير ولا ضاق صدره من شيء إلا من هذه الجامعات الراسخة والقلاع العلمية الشاهقة ما يريد التطوير إلا في ضاقة الدنيا، يريد أن يدخل الطب والعلوم الأخرى في الأزهر والزيتونة. افتح 1000 كلية طب، ابعد عن الأزهر، ضاقت الوسيعة، ضاقت الأرض بما رحبت، افتح 1000 كلية طب. أما الكذبة الكبرى نريد الطبيب المسلم، طيب والجامعة الثانية تخرج الطبيب الكافر؟ هذه كذبة لا تنطلي إلا على السذج طبيب المسلم. فزاحمت هذه العلوم، زاحمت، يعني ما أغلقوا الأزهر لكن أدخلوا فيه هذه التخصصات فضعف، وصارت حال الأزهر ما ترون. والله يصلح الحال، الله يصلح الحال، لعله يرجع إلى حال أفضل، لكن هذا يحتاج وقت طويل وجهد كبير. نعم، مشكلة تدور، يعني لما يتحول ثم يوضع أمور أخرى مساندة، بحيث أن اللي يدرس في الأزهر ما يجد وظيفة أو يجد وظائف، يعني في أشياء لا يحصل منها ما يبلغه في الحياة بمطالبه الأساسية، الناس لا يذهبون، لا يسمحون لأولادهم أن يذهبوا إلى الأزهر. فمن الذي يذهب إلى الأزهر في الغالب؟ الضعفاء، أصحاب المعدلات الضعيفة اللي ما يقبلون في الجامعات وتدور. فهؤلاء يتخرجون ثم يمثلون الشيوخ ويقومون بتدريس العلوم الشرعية، وبعضهم لربما يتحول إلى شيخ في الأزهر أو نحو ذلك، وليس كلهم كذلك، لكن هذه فئة كبيرة. فتجد الحذاق والأذكياء والنوابغ يذهبون للكليات الأخرى يتنافسون على الطب، اللي يأتي بمعدل 99.9 من 10 يذهب إلى الطب، والمتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع يذهبون للأزهر إلا من رحم الله، ليس كلهم كذلك، لكن هذا كثير، واقع فرض على الناس فيدور فيخرج نوعية من هذا القبيل. هذه النوعية بلاء، لا يحسن يدرس ولا يحسن ولا سمت ولا هدي ولا يظهر عليه أثر علم، لا علم ولا عمل، صلى الله عليه. هذا الإصلاح الذي أرادوا. نعم،
قال والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية.
نعم، الآن الفصل الجديد، والشرائع كلها مركوز حسنها في العقول، هذه قضية ثانية، يعني أن العقل يدرك عند أهل السنة والجماعة حسن الشرائع، هذا في الجملة. في التفاصيل هناك أشياء يدركها العقل وهناك أشياء يتوقف دونها العقل، يعني ما يدركها لكنه لا يمكن أن يعارضها. فأهل السنة يقولون بأن التحسين، لاحظ الفرق الثلاث، طوائف الثلاث، أهل السنة يقولون بأن العقل يدرك حسن بعض الأشياء، وأن من الأشياء ما حسنه ذاتي يدركه أهل العقول، مثل العدل، البر، الإحسان، الصدق، العفاف، هذه يدرك العقل حسنها، كل العقلاء يدركون هذا فأمر بها الشرع. وهناك أشياء قد لا يدرك العقل، يتوقف دونها، فهذه لا يعارضها العقل فهي حسنة لكن العقل لا يدرك فأمر بها الشرع. لكن الشرع لا يمكن أن يأمر بشيء قبيح، ولهذا قيل لأعرابي كيف عرفت أنه رسول الله؟ قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. هذا أعرابي عاقل، هذه طريقة صحيحة في النظر. الآن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يقابلهم عن ذات أقصى اليمين وأقصى اليسار طائفتان متناقضتان. المعتزلة يقولون التحسين والتقبيح عقليان، العقل هو اللي يحسن ويقبح، وهذا غلط. الطرف الآخر وهم الأشاعرة، وهم ناقضوا أنفسهم في هذا الموضوع، قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح، إنما التحسين والتقبيح شرعيان فقط، فلو أن الشارع أمر بالكذب لكان حسنا، ولو أنه أمر بالزنا لكان حسنا، ولو أمر بالظلم لكان حسنا، لكن لما نهى عنه الشارع صار قبيحا. هذا غير معقول، مع أنهم يدعون أنهم أهل عقول، وقاعدتهم هي أن العقل تابع، أن النقل تابع للعقل، وهذه المرة ناقضوه تماما. أهل السنة وسط في هذا الباب. لعل نتوقف هنا، ما نطيل عليكم، كفاية أول دورة عملناها هنا سنة 1413 كانت من أول يوم في الإجازة يوم الأربعاء إلى آخر يوم في الإجازة يوم الجمعة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والحين 3 أيام كأنها 3 أشهر. طيب عندكم سؤال؟ ليش؟ هو كان يعني كأنه سيؤلف، لكن على كل حال في كتابه روضة المحبين تطرق للمحبة وأنواع المحبة وإلى آخره، يعني فهو الإرادة يقصد بها المحبة الباعثة على الامتثال، لكن لا يقال إنه هو الذي قصده، لا لا، يقول المعصية الامتناع عنها بحضرة الناس هل هو من الشرك؟ الجواب لا، ليس من الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال لما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالحياء يمنعه، فإذا كان لا يراقب الله عز وجل ولا يستحي من الناس فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، فقد يغفل عن مراقبة الله ولكنه يستحي من الناس فيكفه الحياء ويزجره، لا يكون هذا شركا، لكن أعظم من هذا وأجل أن يكون يترك ذلك خوفا من الله. نعم شيء كيف يؤخذ بطريقة صحيحة؟ يعني يحتاج أن يتعلم صغار العلم قبل كباره، وكما يقول الشاطبي في أول الموافقات يقول لا أحل أن يقرأ كتابي هذا من لم إيش يتخرج على الشيوخ ويربي الشيوخ، يعني يأخذ العلم عن أهله ويتدرج فيه، يأخذ صغار العلم قبل كباره ويضبط العلم بحيث أنه يقرأ قبل يتصور المسائل، ما هو يقرأ في الشروح، يقرأ في نفس الكتاب المتن يتصور المسائل ويعرف ما الذي سيشرح، ثم بعد ذلك يضبط ويعلق، ثم بعد ذلك يذهب ويراجع وهكذا، فإذا أنهى كتابا راجعه و... نعم هذا خارج عن موضوعنا، لكن على كل حال التأمين التجاري لا يجوز، والتأمين التعاوني الحقيقي جائز، الحقيقي وليس اسما، فإذا اضطر الإنسان فإنه يمكن لدفع الضرر عنه إن لم يؤمن يؤمن، ولكن لا يأخذ إلا بقدر ما دفع. نعم كيف الاتصال هل يفي بصلة الرحم؟ يقال الاتصال نوع من الصلة، ولكن كون الإنسان يقتصر بالاتصال على الاتصال من غير عذر على أهله مثلا، على أبيه وأمه ونحو ذلك وهم في البلد معه ولا يزورهم ويكتفي بالاتصال، هذا لا يكون من ليس من البر الذي يكفي في مثل هذا البر الواجب. نعم على كل حال ماشي الحال أنا أقول مثل البنوك ينبغي أن تكون هناك هيئات مستقلة غير مرتبطة بالبنوك تعرض عليها مسائل البنوك، ولا تكون الهيئات مرتبطة بالبنوك وتأخذ مقابل من هذه البنوك. طيب عندك سؤال؟ لا بأس، يقف إلى جانبه ويصلي معه، نعم يأتم به، حتى لو كان نعم، فإذا صار إماما له صح، لكن لو أنه لم يكترث به وصلى وحده ولم ينظر إليه فإن صلاته لا تصح بالائتمام. يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله.